إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة في هذا اليوم، يوم السبت من شهر شعبان، في لقائنا السابع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والتسديد. وهذا اليوم يوم السبت، لم أذكر تاريخه نسيانا، وهو 18 من شهر شعبان، 18 من شهر الله شعبان في هذا العام، والذي نلتقي فيه مواصلين لقاءاتنا في تعليقاتنا الخفيفة على هذا الكتاب العظيم النافع، كتاب منتقى الأخبار للإمام أبي البركات مجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. ونستكمل كلامنا الذي كنا قد بدأناه في لقائنا السابق فيما يتعلق بمبطلات الصوم والمكروهات فيه، وكنا قد بدأنا بالكلام على باب ما جاء في الحجامة، وذكرنا ما يسر الله في حينه، تكلمنا على حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث عن ثوبان وعن شداد بن أوس وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن أسامة بن زيد وعن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الأحاديث التي جاءت في هذا الجانب، وهي الأحاديث التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحاجم والمحجوم يفطران، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وتكلمنا بما يسر الله في حينه، واليوم نواصل الحديث على الأحاديث الواردة في الشق الآخر، وهي أن الحاجم والمحجوم، وهو أن الحاجم لا يفطر، أن المحتجم لا يفطر، وهو أن المحتجم لا يفطر. وذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعده: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث الأول، وهو حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هكذا بالإفراد والفصل بين الأمرين، فلنلاحظ ذلك أيها الأحبة الكرام. الإفراد إفراد كل أمر عن الآخر، والانفراد يدل على ما سيأتي كلامنا عليه: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. يصغي معي أحبتي الكرام المستمعين إلى هذا التنبيه، وهو الإفراد في اللفظ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، هكذا احتجم وهو محرم صائم. قال المصنف رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم أورد عن ثابت البناني رضي الله عنه أنه قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه كنتم أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. عن ثابت البناني أنه قال لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. والحديث الثالث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما، إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وآخر حديث في الباب هو حديث أنس رضي الله عنه، إذ ختم به المصنف رحمه الله الباب قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال كلهم ثقات، يعني رجاله، يعني رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة، يعني رجاله كلهم ثقات ولا يعلم له علة. هذا آخر حديث في الباب ختم به المصنف رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي استفتحنا به الكلام باللفظ الأول، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا الإفراد هكذا فصل الحالتين عن بعضهما. أي حصل منه أن احتجم وهو محرم، وحصل منه أن احتجم وهو صائم، هكذا رواه أحمد والبخاري عزاه فيما عزاه المصنف. واللفظ الآخر الذي هو عند أبي داود بصورة الجمع، وهو أنه احتجم وهو محرم صائم، فهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحق أن في إسناده ضعفا، فهو ضعيف. وأما حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه حينما قال له أكنتم تكرهون، فهذا في البخاري، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. والثالث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، وهذا حديث صحيح. وغاية ما فيه أنه لا يعرف من هؤلاء الأصحاب، ولكن هذا لا يضر، هذا لا يضر، إذ الجهالة بالصاحب لا تضر، الجهالة بالصحابة لا تضر، لأنهم كلهم ثقات رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا يحتاجون إلى توثيق أحد لهم، فقد أثنى الله عليهم، كلهم عدول ثقات بتوثيق الله وتعديله لهم، لا يحتاجون إلى توثيق أحد منا. فالجهالة بهم أو ببعضهم لا تضر. وهكذا حديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي بعد ذلك في الحجامة. هذه الأحاديث ظاهرها أن الحجامة لا تفطر الصائم. فأما القول بأن الحجامة تفطر الصائم فقد تقدم علي، تقدم معنا الكلام فيه، وهذا القدر من الأحاديث الباقي معنا في الباب كله دال بدلالة منطوقه أن الحجامة لا تفطر الصائمة، وسنأتي على الكلام عليها بشيء من الاختصار مفصلة. فأما الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فهذا الذي قال فيه المصنف رواه أحمد والبخاري، واللفظ الآخر قد بينا أنه ضعيف احتجم وهو محرم صائم الذي عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، فقد قلنا إن في إسناده ضعفا، لكن يبقى معنا الحديث الأول وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نقول هذا الحديث صحيح هو في البخاري، لكن ليس على هذه الهيئة، ليس على هذه الهيئة، فقد أعل أحمد رحمه الله فيه زيادة لفظة وهو صائم، وهكذا غيره من الحفاظ تكلموا في هذه الزيادة رحمهم الله تعالى كيحيى بن سعيد وغيره، فإنهم قد أنكروا هذه اللفظة وهو صائم، وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، وأن لفظة وهو صائم لا تحفظ في هذا الحديث، لا تحفظ في هذا الحديث، حيث قال رحمه الله تعالى لا يصح، يعني هذا اللفظ لفظة وهو صائم. حينما سئل عن هذا الحديث حديث ابن عباس، وساق رحمه الله تعالى وسرد عددا من طرقه وألفاظه، وليس فيها إلا لفظ احتجم وهو محرم، وليس فيه لفظة وهو صائم. وهذا لم ينفرد به الإمام أحمد، وإنما قال به جمع من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فالصحيح بناء على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ولذلك قال جمع من أئمة الحديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم. وقد أطنب العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا في تهذيب السنن، وكذلك في زاد المعاد، إلا أنه في زاد المعاد ألخص أشد تلخيصا مما في الأعلام، في الأعلام أوسع قليلا في تعليقه على تهذيب السنن. قلت أعلام السنن، هذا خطأ، في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري وزياداته عليه في كتابه المسمى بتهذيب السنن، فتكلم على ذلك بكلام طيب جدا ومبسوط جدا يراجعه من أراده. قال رحمه الله لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، قاله الإمام أحمد، وذكر نحو من هذا في زاد المعاد. ومن أراد البسط لهذه المسألة فليرجع إلى هذين الكتابين. وأما اللفظ الآخر فقد بينا أنه ضعيف، فثبت بذلك أن الصحيح عند الأئمة النقاد كأحمد ومن وافقه أنه الحديث ليست محفوظة فيه لفظة وهو صائم. وأما الحديث الثاني وهو حديث ثابت البناني أنه قيل لأنس إلى آخره، فهذا حديث صحيح وسيأتينا الكلام عنه. وكذلك حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، فهذه ظاهرها أن الحجامة منهي عنه عنها للصائم إذا كانت تؤدي به إلى الضعف في بدنه. ولا شك أن إخراج الدم من الإنسان يضعفه ويجهده، فلأجل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم إبقاء عليه، يعني من أن يضعف ويتعب ويجهد في حال صيامه. وأما الحديث الآخر وهو الثالث في الباب، حديث أنس أو الرابع في الباب معنا في هذا الجانب، فهو حديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب إلى آخره، فهذا ظاهره أنه كان الأمر أولا على نهي على النهي عن الحجامة للصائم ثم رخص فيها والحاصل أن هذه الأحاديث، فظاهر هذا الحديث النسخ، أن الحجامة كانت في أول الأمر منهيا عنها ثم رخص فيها. فتبين من هذا الذي تقدم كله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، فهذه ثلاث صور، فهو محرم شيء وهو صائم شيء، هذه التي في حديث ابن عباس. ومع ذلك أنكر الإمام أحمد كما قلنا، ومعه جمع من الأئمة الحفاظ الأوائل المتقدمين وجودها في اللفظ في الحديث وأنها وهم، وأما أنه احتجم وهو محرم صائم فهذه فيها ضعف، وإذا كان كذلك فنقول ملخصا معشر الأحبة في هذا الباب. بعد نظر في هذه الأحاديث وقراءة فيها ظهر لي والعلم عند الله تعالى هذا التلخيص، أن الأحاديث الواردة في الحجامة للصائم وكونه لا يفطر بها على أحوال الأولى الاختلاف فيها من حيث الألفاظ، وبيان أن الصحيح منها يعني من هذه الأحاديث ليس فيها لفظة صائم كما جاء في حديث ابن عباس، وأن الأئمة الحفاظ قد أنكروا هذه اللفظة. وإذا كان كذلك فإنك ترى أيها الناظر حينها أن الناس قد اختلفوا، فكثير من أئمة المتقدمين كأحمد ومن معه، ونحن نكتفي بذكر أحمد لأننا لا نستطيع أن نعد كل الأئمة في هذا الباب، كأحمد ومن معه ذهبوا إلى أن هذه اللفظة الزائدة في حديث ابن عباس وهو صائم منكرة ليس لها أصل. الحال الثانية من الأحوال في أحاديث هذا الأمر وهو عدم الإفطار بالحجامة أنه على القول بصحتها لا يعلم قطعا تأخرها من حيث التاريخ الذي فيه جاء هذا الحديث وقيل هذا الحديث، ولعل قائلا يقول أليس فيما ذكرت من حديث أنس عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم وهو صائم فقال أفطر هذان ثم رخص بعد في الحجامة للصائم إلى آخره؟ أقول نعم، ولكن أيضا هذا الحديث لم يسلم من الكلام فيه، فقد تكلم فيه جمع من الحفاظ لبعض الكلام في رجاله، ومن هؤلاء نذكر واحدا فقط وهو عبد الله بن المثنى، فإنه صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ وغيره، وعليه فالقول قول الدارقطني رجاله كلهم ثقات فيه نظر، إلا أن يكون أراد به أنهم قد أخرج لبعضهم الإمام البخاري، هذا شيء آخر، فإن أصحاب الصحيح قد ينتقون من كلام من روايات الرجل المتكلم فيه ما ليس فيه كلام. وعلى كل حال هذا الحديث قد تكلم في بعض رجاله، وإذا كان كذلك لم يصلح في مقابلة ما هو أقوى منه. ثم إنه قد تكلم في تاريخه والوقت الذي قيل فيه، وفي مسألة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقدومه ومتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وملخص القول في هذا أنه لا يعلم قطعا، وأقصد بقولتي قطعا
يعني جزما أن هذه الأحاديث التي فيها الأمر التي فيها الإذن بالحجامة للصائم لا يعلم جزما أنها متأخرة من حيث التاريخ، بل هناك الطرف الآخر المخالف الذي يقول بأن الحجامة تفطر الصائم يذهب إلى أنها هي الناسخة، وقول من وافق في هذا أوجه من الأولين كما بين ذلك وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام، رسالته المعروفة والمسمى بحقيقة الصيام. هذه هي الحال الثانية معشر الأحبة. الحال الثالثة الأحاديث التي وردت في عدم تفطير الصائم بالحجامة. هناك أحاديث وردت اختلف في رفعها ووقفها، والراجح عند كثير من الحفاظ الوقف. الحال الرابعة أحاديث ضعاف في أسانيدها ضعفاء ولا جابر لهم، بل قال فيها بعض الأئمة إنها غير محفوظة. والحال الخامسة أحاديث معلولة بالإرسال، نعم هي مرفوعة لكنها معلولة بالإرسال. والحال الخامسة السادسة في هذا الجانب الأحاديث الواردة في أن الحجامة لا تفطر الصائم. الحال السادسة على القول بصحة ما جاء عن بعض الصحابة موقوفا كما هو عن أنس، قد جاء أيضا عن غيره ما يقابله ويعارضه من القول بإفطار الصائم بالحجامة. وإذا كان الأمر كذلك معشر الإخوة فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، لعلي أعيدها ملخصة أكثر كأني بقائل يقول لو تعيد يا شيخ محمد الأحوال الستة. أقول نعم، الأحاديث الواردة في الحجامة للصائم أنها لا تفطره ولا يفطر بها ظهرت لي منها هذه الأحوال، والعلم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. الأولى الاختلاف فيها من حيث الألفاظ، وبيان أن الصحيح منها ليس فيه لفظة صائم كحديث ابن عباس. الحال الثانية لا يعلم قطعا تأخرها من حيث التاريخ، بل في الطرف الآخر المقابل وهو طرف القائلين بأن الحجامة تفطر الصائم يقولون بأنها هي الناسخة. وإذا نظرت وأمعنت النظر ووسعت البحث وجدت أن قولهم أوجه كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام. الحال الثالثة أحاديث اختلف في رفعها ووقفها، والراجح فيها الوقف. الحال الرابعة من الأحاديث الواردة في أن الحجامة لا تفطر الصائم أحاديث وردت في هذا لكنها ضعاف في أسانيدها ضعفة ولا جابر لهم، بل قيل فيها إنها غير محفوظة. الحال الخامسة أحاديث معلولة بالإرسال، بعضها ظاهر الإرسال وبعضها الصحيح فيه الإرسال. الحال السادسة على القول بصحة ما جاء عن البعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا في هذا الباب، أيضا قد جاء عن غيره ما يقابله ويعارضه من القول بإفطار الصائم بالحجامة. هذه هي الست الحالات التي ظهرت لي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك معشر الأحبة فإن القول بإفطار الصائم بالحجامة هو قول أكثر فقهاء الحديث كما قلنا سابقا في لقائنا الماضي. قول أكثر فقهاء الحديث رحمهم الله فإنهم قد ذهبوا إلى أن الصائم يفطر بها، كما قلنا هو قول أحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، قول غيرهم أيضا من بقية أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى، وهو مروي عن الحسن وابن سيرين وعطاء والأوزاعي إلى غير ذلك من هؤلاء الأئمة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نحتاط لصيامنا، والخلاف كما قلت خلاف العلماء في هذه المسألة خلاف قوي، وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وألا يتساهل في هذا، وإن كان الأكثر لا يرون أن الحجامة تفسد الصيام، إلا أن الظاهر والله أعلم على أقل الأحوال أن الأمر الأخذ فيه بالأحوط هو الحزم، والعلماء في هؤلاء في هذا الباب لهم خلاف متشعب. وكما قلنا أيضا في لقائنا السابق أن المسألة طويلة الذيل والخلاف فيها كثير، ولذلك قال سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن الصيام يبطل بالحجامة على الصحيح مع الخلاف القوي فيها، هكذا يقول مع الخلاف القوي فيها. والخلاف القوي لا يظهر الترجيح فيه إلا لمن آتاه الله أيضا قوة في العلم، ولذلك يقول رحمه الله والأكثرون يرون أنه لا يبطل يعني الصوم حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة. فالذي ينبغي لنا معشر الأحبة أن الإنسان لا يجازف في هذا الباب، وعليه أن يحتاط لدينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. فالإنسان إذا قوي في مثل هذا الخلاف واشتبهت عليه الأمور فإنه يأخذ بالأحوط لدينه، لأن المرء لا يضره أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لا يضره أن يؤخر الحجامة إلى الليل، فإن اضطر أن يحتجم في النهار ألجأه الأمر، اضطر إلى أن يحتجم في النهار احتجم وأفطر وأكل وشرب إبقاء على صحته. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. هذا ما يتعلق بمسألة الصيام وإفساده بالحجامة، ومن هذا نخلص إلى ما ذكرناه قبل قليل أن المرء يحتاط لدينه. وبه ينتهي الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو أن القيء والاكتحال من مفطرات الصائم. فيقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والمراد هنا بالقيء الاستفراغ. قال رحمه الله: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي. والخمسة كما تعلمون هو ما قد بيناه في اصطلاحه من أنهم بقية الستة والإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية هؤلاء رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، فهو عند الأربعة إلا النسائي ومعهم الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا عند ابن حبان وعند الحاكم وغيرهم. والحديث هذا هو أول حديث في الباب، باب ما جاء في القيء والاكتحال، فهذا في القيء. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب، يعني سهل يسير. قال ابن معين: عبد الرحمن يعني ابن النعمان هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. هذا الحديث هذان الحديثان واضحان في الدلالة على التبويب، إذ التبويب قائم على قسمين أو على جزئين: الأول القيء وحكمه، والثاني الاكتحال وحكمه. فأما ما يتعلق بالأول ألا وهو القيء الذي يحصل للصائم، يعني الاستفراغ، نعني به الاستفراغ، فله صورتان: الصورة الأولى أن يحصل للإنسان من غير أن يتسبب فيه هو، أن يحصل القيء للإنسان من غير أن يتسبب فيه هو، وهذا معنى ذرعه القيء، يعني غلبه وخرج عليه بالقوة، ليس باختياره ولا بإرادته ولا بتسببه، فهذا معنى ذرعه القيء، ذرعه بفتح الذال المعجمة، يعني غلبه، خرج عليه بالغلبة بالقوة، فهذه صورة. فمن ذرعه القيء يعني الاستفراغ غلبه وخرج من غير إرادته وبالقوة والقهر عليه فلا قضاء عليه، صومه صحيح، صومه صحيح. والثاني هو من استقاء، هذه الصورة الثانية، من استقاء عمدا فهذا عليه القضاء. وقوله من استقاء عمدا أي طلب خروج القيء بأن يدخل إصبعه في فمه في فيه، كأن تكون المعدة عنده مضطربة أو عنده حالة من الغثيان ويريد أن يستفرغ ليرتاح،
فمثل هذا إن خرج عليه القيء بدون أن يتسبب هو فيه فعليه أن يغسل فمه ويتمضمض ويتوضأ ولا شيء عليه ولا شيء عليه، ويواصل صومه وصومه صحيح. أما إن تسبب هو فيه فاستقاء بسبب طلبه هو للقي بأن يدخل أصبعه في فمه، فإن هذا يبطل صومه، يبطل صومه، هذا متعمد وعليه القضاء. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله وغيره الإجماع على أن من تعمد القيء فسد صومه، من تعمد القيء فسد صومه. فهذا الحديث انتظم هذين الأمرين، الأمر الأول خروج القيء والاستفراغ من الإنسان من غير أن يتسبب فيه فهذا لا شيء عليه وليواصل صومه وصومه صحيح. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يتسبب هو في استخراجه فيكون حينئذ قد استقاء عمدا، فعليه أن يقضي، فعليه أن يقضي. فمن طلب العمد القيء قضى، إذا أخرج ما في بطنه عن طريق فمه بالاستدعاء حتى يخرج هذا هو الاستقاء فعليه القضاء. أما من غلب فلا قضاء عليه، كما قلنا جاءه غثيان تحركت المعدة واضطربت عنده، ولا سيما بعض الناس إما أن يأكل شيئا لا يرتاح له فتتعكر المعدة عنده ويتعكر المزاج، فبعد الفجر أو منتصف أول النهار أو منتصف النهار يقوم عليه، أو أنه بمجرد أن يتجشأ على طول يخرج منه هذا القيء، فحينئذ هذا لا شيء عليه، عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاء فليتوضأ، ولأنه عليه الصلاة والسلام قاء مرة فتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة، فيتوضأ الوضوء الخارجي للصلاة وصومه صحيح. أما من طلب القيء فهذا هو الذي يفسد صومه. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الرحمن ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده، فعبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة يروي عن أبيه النعمان، والنعمان يروي عن أبيه معبد ابن هوذة، فصحابي هذا الحديث هو معبد ابن هوذة، صحابي هذا الحديث هو معبد ابن هوذة، لأن عبد الرحمن هو الحفيد ووالده هو النعمان ابن معبد ابن هوذة، وجده هو معبد ابن هوذة، هو معبد ابن هوذة. فإذا كان كذلك فهذا هو، ف معبد ابن هوذة هو الجد، لأن الراوي عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه، أبوه هو النعمان، جده هو معبد ابن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسناد، لأنه في بعض الأحاديث هكذا عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، فمعبد ابن هوذة هو صحابي له هذا الحديث فقط عند أبي داود من الستة، عند أبي داود من الستة. وهذا الحديث حديث معبد ابن هوذة الذي هو جد عبد الرحمن، وهو أيضا والد النعمان، فالنعمان هو ابن معبد وعبد الرحمن هو الحفيد، هذا الحديث هو الحديث الوحيد لمعبد بن هوذة رضي الله عنه عند أبي داود فقط من الستة، عند أبي داود فقط من الستة، فما له إلا هذا الحديث الواحد، وهو أيضا منكر في إسناده، ضعف في إسناده، ضعف، وذلك لأن عبد الرحمن هذا متكلم فيه، عبد الرحمن ابن النعمان متكلم فيه، وإذا كان متكلما فيه فأنتم قد سمعتم معنا قبل قليل كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال فيه حاكيا كلام أئمة الجرح والتعديل، حيث قال رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، ثم قال وفي إسناده مقال قريب يعني يسير، قال عبد الرحمن، قال ابن معين عبد الرحمن يعني ابن النعمان عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم هو صديق صدوق، قال أبو حاتم هو صدوق، والحقيقة أن عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد رحمه الله تعالى فيه ضعف، عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد فيه ضعف، واختار البخاري، واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صدوق، ربما يغلط، يعني الخطأ عنده قليل، يعني أن الخطأ عنده قليل رحمه الله تعالى، ولكن القول بأنه صدوق مطلقا إذا نظرت إلى ترجمته لا يسلم، والقول بأنه ضعيف أيضا مطلقا لا يسلم، وإنما حاله والله أعلم حال من يحتاج إلى المتابعة، حاله حال من يحتاج إلى المتابعة، وإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يبحث له عن متابع، يبحث له عن متابع، ولم نقف له على متابع، بل قد نص العلماء على أنه في حديثه نكارة، بل بعضهم مثل لمنكراته بهذا الحديث وذكروه، فابن معين كما ذكرنا عن المصنف قال فيه ضعيف، وأيضا جاء عن ابن معين قال عنه إنه منكر، وضعفه أيضا آخرون، فيحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى متابع، والأحاديث في هذا لا يصح فيما أعلم منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بهذا الحديث على أن الكحل للصائم
ممنوع، وأنه يضر صومه، بدليل قوله ليتقه الصائم. وأول الحديث أمر بالإثمد المروح عند النوم، فدل ذلك على أنه يستعمل الكحل في الليل حال الإفطار، وأما في حال الصيام فعلى الصائم أن يتقيه. هذا هو مدلول الحديث، ولكن هذا الحديث حقيقة ضعيف من حيث إسناده، فلا ينتهض على الاستدلال به. وإذا كان كذلك فلا بأس بالكحل للصائم، ولا يضره إن شاء الله تعالى في صومه، ولو أخره إلى الليل فهذا أحسن وأحوط لدينه. أما أنه يفسد صومه فهذا محل نظر. أقول القول بأنه يفسد بذلك صومه هذا محل نظر، إذ لا يصح في هذا شيء، وإذا كان كذلك فالأصل هو بقاء الأصل على الإباحة، بقاء الأمر على الأصل وهو الإباحة، فيكون من اكتحل بالإثمد أو غيره، والإثمد نوع من أنواع الكحل، الإثمد نوع من أنواع الكحل، من اكتحل به أو بغيره فإنه لا يضر، وذلك لأن العين ليست منفذا للطعام، ليست منفذا للطعام. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن المكتحل بالإثمد أو بغيره من الكحل في حكم من أكل أو شرب، وإذا كان أيضا كذلك لا يترتب على فعله ما يترتب على فعل من أكل أو شرب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة في هذا اليوم، يوم السبت من شهر شعبان، في لقائنا السابع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والتسديد. وهذا اليوم يوم السبت، لم أذكر تاريخه نسيانا، وهو 18 من شهر شعبان، 18 من شهر الله شعبان في هذا العام، والذي نلتقي فيه مواصلين لقاءاتنا في تعليقاتنا الخفيفة على هذا الكتاب العظيم النافع، كتاب منتقى الأخبار للإمام أبي البركات مجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. ونستكمل كلامنا الذي كنا قد بدأناه في لقائنا السابق فيما يتعلق
بمبطلات الصوم والمكروهات فيه. وكنا قد بدأنا بالكلام على باب ما جاء في الحجامة، وذكرنا ما يستر الله في حينه، تكلمنا على حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث عن ثوبان وعن شداد بن أوس وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن أسامة بن زيد وعن معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنهم في الأحاديث التي جاءت في هذا الجانب، وهي الأحاديث التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحاجم والمحجوم يفطران، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وتكلمنا بما يسر الله في حينه. واليوم نواصل الحديث على الأحاديث الواردة في الشق الآخر، وهي أن أن المحتجم لا يفطر. وذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال المصنف رحمه الله تعالى بعده: رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث الأول، وهو حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هكذا بالإفراد. والفصل بين الأمرين، فلنلاحظ ذلك أيها الأحبة الكرام. الإفراد إفراد كل أمر عن الآخر، والانفراد يدل على ما سيأتي كلامنا عليه. احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. فليصغي معي أحبتي الكرام المستمعين إلى هذا التنبيه، وهو الإفراد في اللفظ: احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: احتجم وهو محرم صائم، هكذا. احتجم وهو محرم صائم. قال المصنف: رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثم أورد عن ثابت البناني رضي الله عنه أنه قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. عن ثابت البناني أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري. والحديث الثالث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، رواه أحمد وأبو داود. وآخر حديث في الباب هو حديث أنس رضي الله عنه، إذ ختم به المصنف رحمه الله الباب قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات، يعني رجاله، يعني رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة، يعني رجاله كلهم ثقات ولا يعلم له علة. هذا آخر حديث في الباب ختم به المصنف رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي استفتحنا به الكلام باللفظ الأول، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هذا الإفراد هكذا فصل الحالتين عن بعضهما، أي حصل منه أن احتجم وهو محرم، وحصل منه أن احتجم وهو صائم، هكذا رواه أحمد والبخاري عزاه فيما عزاه المصنف. واللفظ الآخر الذي هو عند أبي داود بصورة الجمع، وهو أنه احتجم وهو محرم صائم، فهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحق أن في إسناده ضعفا فهو ضعيف. وأما حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه حينما قال له: أكنتم تكرهون، فهذا في البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والثالث حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، وهذا حديث صحيح، وغاية ما فيه أنه لا يعرف من هؤلاء الأصحاب، ولكن هذا لا يضر، هذا لا يضر، إذ الجهالة بالصاحب لا تضر، الجهالة بالصحابة لا تضر، لأنهم كلهم ثقات رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لا يحتاجون إلى توثيق أحد لهم، فقد أثنى الله عليهم، كلهم عدول ثقات بتوثيق الله وتعديله لهم، لا يحتاجون إلى توثيق أحد منا. فالجهالة بهم أو ببعضهم لا تضر. وهكذا حديث أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي بعد ذلك في الحجامة. هذه الأحاديث ظاهرها أن الحجامة لا تفطر الصائم. فأما القول بأن الحجامة تفطر الصائم فقد تقدم علي، تقدم معنا الكلام فيه، وهذا القدر من الأحاديث الباقي معنا في الباب كله دال بدلالة منطوقه أن الحجامة لا تفطر الصائمة، وسنأتي على الكلام عليها بشيء من الاختصار مفصلة. فأما الحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فهذا الذي قال فيه المصنف رواه أحمد والبخاري. واللفظ الآخر قد بينا أنه ضعيف، احتجم وهو محرم صائم، الذي عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، فقد قلنا إن في إسناده ضعفا، لكن يبقى معنا الحديث الأول وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. نقول هذا الحديث صحيح هو في البخاري، لكن ليس على هذه الهيئة، فقد أعل أحمد رحمه الله فيه زيادة لفظة وهو صائم، وهكذا غيره من الحفاظ تكلموا في هذه الزيادة رحمهم الله تعالى، كيحيى بن سعيد وغيره، فإنهم قد أنكروا هذه اللفظة وهو صائم، وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، وأن لفظة وهو صائم لا تحفظ في هذا الحديث، لا تحفظ في هذا الحديث، حيث قال رحمه الله تعالى لا يصح، يعني هذا اللفظ لفظة وهو صائم حينما سئل عن هذا الحديث، حديث ابن عباس، وساق رحمه الله تعالى وسرد عددا من طرقه وألفاظه، وليس فيها إلا لفظ احتجم وهو محرم، وليس فيه لفظة وهو صائم، وهذا لم ينفرد به الإمام أحمد، وإنما قال به جمع من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فالصحيح بناء على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما وهو صائم فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولذلك قال جمع من أئمة الحديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم. وقد أطنب العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا في تهذيب السنن، وكذلك في زاد المعاد، إلا أنه في زاد المعاد ألخص، أشد تلخيصا مما في الأعلام، في الأعلام أوسع قليلا في تعليقه على تهذيب السنن، قلت أعلام السنن هذا خطأ، في تعليقه على مختصر سنن أبي داود للمنذري وزياداته عليه في كتابه المسمى بتهذيب السنن، فتكلم على ذلك بكلام طيب جدا ومبسوط جدا يراجعه من أراده. قال رحمه الله لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم قاله الإمام أحمد، وذكر نحو من هذا في زاد المعاد. ومن أراد البسط لهذه المسألة فليرجع إلى هذين الكتابين. وأما اللفظ الآخر فقد بينا أنه ضعيف، فثبت بذلك أن الصحيح عند الأئمة النقاد كأحمد ومن وافقه أنه الحديث ليست محفوظة فيه لفظة وهو صائم. وأما الحديث الثاني وهو حديث ثابت البناني أنه قيل لأنس إلى آخره، فهذا حديث صحيح وسيأتينا الكلام عنه. وكذلك حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، فهذه ظاهرها أن الحجامة منهي عنه عنها للصائم إذا كانت تؤدي به إلى الضعف في بدنه. ولا شك أن إخراج الدم من الإنسان يضعفه ويجهده، فلأجل ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم إبقاء عليه، يعني من أن يضعف ويتعب ويجهد في حال صيامه. وأما الحديث الآخر وهو الثالث في الباب، حديث أنس أو الرابع في الباب معنا في هذا الجانب، فهو حديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب إلى آخره، فهذا ظاهره أنه كان الأمر أولا على نهي على النهي عن الحجامة للصائم ثم رخص فيها والحاصل أن هذه الأحاديث فظاهر هذا الحديث النسخ، أن الحجامة كانت في أول الأمر منهيا عنها ثم رخص فيها. فتبين من هذا الذي تقدم كله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، فهذه ثلاث صور، فهو محرم شيء وهو صائم شيء، هذه التي في حديث ابن عباس. ومع ذلك أنكر الإمام أحمد كما قلنا ومعه جمع من الأئمة الحفاظ الأوائل المتقدمين وجودها في اللفظ في الحديث وأنها وهم. وأما أنه احتجم وهو محرم صائم فهذه فيها ضعف، وإذا كان كذلك فنقول ملخصا معشر الأحبة في هذا الباب بعد نظر في هذه الأحاديث وقراءة فيها، ظهر لي والعلم عند الله تعالى هذا التلخيص، أن الأحاديث الواردة في الحجامة للصائم وكونه لا يفطر بها على أحوال، الأولى الاختلاف فيها من حيث الألفاظ، وبيان أن الصحيح منها يعني من هذه الأحاديث ليس فيها لفظة صائم كما جاء في حديث ابن عباس، وأن الأئمة الحفاظ قد أنكروا هذه اللفظة. وإذا كان كذلك فإنك ترى أيها الناظر حينها أن الناس قد اختلفوا، فكثير من أئمة المتقدمين كأحمد ومن معه، ونحن نكتفي بذكر أحمد لأننا لا نستطيع أن نعد كل الأئمة في هذا الباب، كأحمد ومن معه ذهبوا إلى أن هذه اللفظة الزائدة في حديث ابن عباس وهو صائم منكرة ليس لها أصل. الحال الثانية من الأحوال في أحاديث هذا الأمر وهو عدم الإفطار بالحجامة أنه على القول بصحتها لا يعلم قطعا تأخرها من حيث التاريخ الذي فيه جاء هذا الحديث وقيل هذا الحديث. ولعل قائلا يقول أليس فيما ذكرت من حديث أنس عن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحتجم وهو صائم فقال أفطر هذان ثم رخص بعد في الحجام للصائم إلى آخره؟ أقول نعم، ولكن أيضا هذا الحديث لم يسلم من الكلام فيه، فقد تكلم فيه جمع من الحفاظ لبعض الكلام في رجاله، ومن هؤلاء نذكر واحدا فقط وهو عبد الله بن المثنى، فإنه صدوق كثير الغلط، صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ وغيره. وعليه فالقول قول الدارقطني رجاله كلهم ثقات فيه نظر، إلا أن يكون أراد به أنهم قد أخرج لبعضهم الإمام البخاري، هذا شيء آخر، فإن أصحاب الصحيح قد ينتقون من كلام من روايات الرجل المتكلم فيه ما ليس فيه كلام. وعلى كل حال هذا الحديث قد تكلم في بعض رجاله، وإذا كان كذلك لم يصلح في مقابلة ما هو أقوى منه. ثم إنه قد تكلم في تاريخه والوقت الذي قيل فيه، وفي مسألة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وقدومه ومتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وملخص القول في هذا أنه لا يعلم قطعا، وأقصد بقولتي قطعا يعني جزما، أن هذه الأحاديث التي فيها الأمر التي فيها الإذن بالحجامة للصائم لا يعلم جزما أنها متأخرة من حيث التاريخ، بل هناك الطرف الآخر المخالف الذي يقول بأن الحجامة تفطر الصائم يذهب إلى أنها هي الناسخة، وقول من وافق في هذا أوجه من الأولين كما بين ذلك وبسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حقيقة الصيام، رسالته المعروفة والمسمى بحقيقة الصيام. هذه هي الحالة الثانية معشر الأحبة. الحالة الثالثة الأحاديث التي وردت في عدم تفطير الصائم بالحجامة. هناك أحاديث وردت اختلف في رفعها ووقفها، والراجح عند كثير من الحفاظ الوقف. الحال الرابعة أحاديث ضعاف في أسانيدها ضعفاء ولا جابر لهم، بل قال فيها بعض الأئمة إنها غير محفوظة. والحال الخامسة أحاديث معلولة بالإرسال، نعم هي مرفوعة لكنها معلولة بالإرسال، والحال الخامسة السادسة في هذا الجانب الأحاديث الواردة في أن الحجامة لا تفطر الصائم في أن الحجامة لا تفطر الصائم. الحال السادسة على القول بصحة ما جاء عن بعض الصحابة موقوفا كما هو عن أنس، قد جاء أيضا عن غيره ما يقابله ويعارضه من القول بإفطار الصائم بالحجامة. وإذا كان الأمر كذلك معشر الإخوة فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، على الإنسان أن يحتاط لنفسه. لعلي أعيدها ملخصة أكثر، كأني بقائل يقول لو تعيد يا شيخ محمد الأحوال الستة، أقول نعم، الأحاديث الواردة في الحجامة للصائم أنها لا تفطره ولا يفطر بها ظهرت لي منها هذه الأحوال، والعلم عند الله وفوق كل ذي علم عليم. الأولى الاختلاف فيها من حيث الألفاظ، وبيان أن الصحيح منها ليس فيه لفظة صائم كحديث ابن عباس. الثاني الحال الثانية لا يعلم قطعا تأخرها من حيث التاريخ، بل في الطرف الآخر المقابل وهو طرف القائلين بأن الحجامة تفطر الصائم يقولون بأنها هي الناسخة. وإذا نظرت وأمعنت النظر ووسعت البحث وجدت أن قولهم أوجه، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام. الحال الثالثة أحاديث اختلف في رفعها ووقفها، والراجح فيها الوقف. الحال الرابعة من الأحاديث الواردة في أن الحجامة لا تفطر الصائم أحاديث وردت في هذا لكنها ضعاف في أسانيدها ضعفة ولا جابر لهم، بل قيل فيها إنها غير محفوظة. الحال الخامسة أحاديث معلولة بالإرسال، بعضها ظاهر الإرسال وبعضها الصحيح فيه الإرسال. الحال السادسة على القول بصحة ما جاء عن البعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا في هذا الباب، أيضا قد جاء عن غيره ما يقابله ويعارضه من القول بإفطار الصائم بالحجامة. هذه هي الست الحالات التي ظهرت لي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك معشر الأحبة، فإن القول بإفطار الصائم بالحجامة هو قول أكثر فقهاء الحديث كما قلنا سابقا في لقائنا الماضي، قول أكثر فقهاء الحديث رحمهم الله، فإنهم قد ذهبوا إلى أن الصائم يفطر بها كما قلنا هو قول أحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، قول غيرهم أيضا من بقية أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى، وهو مروي عن الحسن وابن سيرين وعطاء والأوزاعي إلى غير ذلك من هؤلاء الأئمة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نحتاط لصيامنا، والخلاف كما قلت خلاف العلماء في هذه المسألة خلاف قوي، وينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وألا يتساهل في هذا، وإن كان الأكثر لا يرون أن الحجامة تفسد الصيام، إلا أن الظاهر والله أعلم على أقل الأحوال أن الأمر الأخذ فيه بالأحوط هو الحزم. والعلماء في هؤلاء في هذا الباب لهم خلاف متشعب، وكما قلنا أيضا في لقائنا السابق أن المسألة طويلة الذيل والخلاف فيها كثير، ولذلك قال سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن الصيام يبطل بالحجامة على الصحيح مع الخلاف القوي فيها، هكذا يقول، مع الخلاف القوي فيها. والخلاف القوي لا يظهر الترجيح فيه إلا لمن آتاه الله أيضا قوة في العلم، ولذلك يقول رحمه الله: والأكثرون يرون أنه لا يبطل يعني الصوم حتى بالحجامة، لكن الأرجح بطلانه بالحجامة. فالذي ينبغي لنا معشر الأحبة أن الإنسان لا يجازف في هذا الباب، وعليه أن يحتاط لدينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه. فالإنسان إذا قوي في مثل هذا الخلاف واشتبهت عليه الأمور فإنه يأخذ بالأحوط لدينه، لأن المرء لا يضره أن يؤخر الحجامة إلى الليل، لا يضره أن يؤخر الحجامة إلى الليل، فإن اضطر أن يحتجم في النهار ألجأه الأمر، اضطر إلى أن يحتجم في النهار احتجم وأفطر وأكل وشرب إبقاء على صحته. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. هذا ما يتعلق بمسألة الصيام وإفساده بالحجامة، ومن هذا نخلص إلى ما ذكرناه قبل قليل، أن المرء يحتاط لدينه. وبه ينتهي الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو أن القيء والاكتحال من مفطرات الصائم. فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في القيء والاكتحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. والمراد هنا بالقيء الاستفراغ. قال رحمه الله: رواه الخمسة إلا النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي. والخمسة كما تعلمون هو ما قد بيناه في اصطلاحه، من أنهم بقية الستة والإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية هؤلاء رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، فهو عند الأربعة إلا النسائي، ومعهم الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا عند ابن حبان وعند الحاكم وغيرهم. والحديث هذا هو أول حديث في الباب، باب ما جاء في القيء والاكتحال. فهذا في القيء. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، وفي إسناده مقال قريب يعني سهل يسير. قال ابن معين عبد الرحمن يعني ابن النعمان هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي صدوق. هذا الحديث، هذان الحديثان واضحان في الدلالة على التبويب، إذ التبويب قائم على قسمين أو على جزئين، الأول القيء وحكمه، والثاني الاكتحال وحكمه. فأما ما يتعلق بالأول ألا وهو القيء الذي يحصل للصائم، نعني الاستفراغ، نعني به الاستفراغ، فله صورتان. الصورة الأولى أن يحصل للإنسان من غير أن يتسبب فيه هو، أن يحصل القيء للإنسان من غير أن يتسبب فيه هو، وهذا معنى ذرعه القيء يعني غلبه وخرج عليه بالقوة، ليس باختياره ولا بإرادته ولا بتسببه، فهذا معنى ذرعه القيء، ذرعه بفتح الذال المعجمة يعني غلبه، خرج عليه بالغلبة بالقوة، فهذه صورة. فمن ذرعه القيء يعني الاستفراغ غلبه وخرج من غير إرادته وبالقوة والقهر عليه فلا قضاء عليه، صومه صحيح، صومه صحيح. والثاني هو من استقاء، هذه الصورة الثانية، من استقاء عمدا فهذا عليه القضاء. وقوله من استقاء عمدا أي طلب خروج القيء بأن يدخل إصبعه في فمه في فيه، كأن تكون المعدة عنده مضطربة أو عنده حالة من الغثيان ويريد أن يستفرغ ليرتاح، فمثل هذا إن خرج عليه القيء بدون أن يتسبب هو فيه فعليه أن يغسل فمه ويتمضمض ويتوضأ، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، ويواصل صومه وصومه صحيح. أما إن تسبب هو فيه فاستقاء بسبب طلبه هو للقيء بأن يدخل إصبعه في فمه، فإن هذا يبطل صومه، يبطل صومه، هذا متعمد وعليه القضاء. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله وغيره الإجماع على أن من تعمد القيء فسد صومه، من تعمد القيء فسد صومه. فهذا الحديث انتظم هذين الأمرين، الأمر الأول خروج القيء والاستفراغ من الإنسان من غير أن يتسبب فيه فهذا لا شيء عليه وليواصل صومه وصومه صحيح. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يتسبب هو في استخراجه فيكون حينئذ قد استقاء عمدا فعليه أن يقضي، فعليه أن يقضي. فمن طلب العمد القيء قضى، إذا أخرج ما في بطنه عن طريق فمه بالاستدعاء حتى يخرج هذا هو الاستقاء فعليه القضاء. أما من غلب ف
فلا قضاء عليه. كما قلنا جاءه غثيان تحركت المعدة واضطربت عنده، ولا سيما بعض الناس إما أن يأكل شيئا لا يرتاح له فتتعكر المعدة عنده ويتعكر المزاج، فبعد الفجر أو منتصف أول النهار أو منتصف النهار يقوم عليه، أو أنه بمجرد أن يتجشأ على طول يخرج منه هذا القيء، فحينئذ هذا لا شيء عليه، عليه أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاء فليتوضأ، ولأنه عليه الصلاة والسلام قاء مرة فتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة، فيتوضأ الوضوء الخارجي للصلاة وصومه صحيح. أما من طلب القيء فهذا هو الذي يفسد صومه. وأما الحديث الثاني فهو حديث عبد الرحمن ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده، فعبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة يروي عن أبيه النعمان، والنعمان يروي عن أبيه معبد بن هوذة، فصحابي هذا الحديث هو معبد بن هوذة لأن عبد الرحمن هو الحفيد ووالده هو النعمان ابن معبد بن هوذة، وجده هو معبد ابن هوذة فإذا كان كذلك فهذا هو، فمعبد ابن هوذة هو الجد، لأن الراوي عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه، أبوه هو النعمان، جده هو معبد ابن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الإسناد، لأنه في بعض الأحاديث هكذا عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، فمعبد ابن هوذة هو صحابي له هذا الحديث فقط عند أبي داود من الستة، وهذا الحديث حديث معبد ابن هوذة الذي هو جد عبد الرحمن، وهو أيضا والد النعمان، فالنعمان هو ابن معبد وعبد الرحمن هو الحفيد، هذا الحديث هو الحديث الوحيد لي معبد بن هوذة رضي الله عنه عند أبي داود فقط من الستة، فما له إلا هذا الحديث الواحد، وهو أيضا منكر في إسناده ضعف، وذلك لأن عبد الرحمن هذا متكلم فيه، عبد الرحمن ابن النعمان متكلم فيه، وإذا كان متكلما فيه فأنتم قد سمعتم معنا قبل قليل كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال فيه حاكيا كلام أئمة الجرح والتعديل، حيث قال رواه أبو داود والبخاري في تاريخه، ثم قال وفي إسناده مقال قريب يعني يسير، قال عبد الرحمن قال ابن معين عبد الرحمن يعني ابن النعمان عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم هو صديق صدوق. قال أبو حاتم هو صدوق. والحقيقة أن عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد رحمه الله تعالى فيه ضعف. عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد فيه ضعف. واختار البخاري واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صدوق. ربما يغلط، يعني الخطأ عنده قليل، يعني أن الخطأ عنده قليل رحمه الله تعالى. ولكن القول بأنه صدوق مطلقا إذا نظرت إلى ترجمته لا يسلم، والقول بأنه ضعيف أيضا مطلقا لا يسلم، وإنما حاله والله أعلم حال من يحتاج إلى المتابعة، حاله حال من يحتاج إلى المتابعة. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يبحث له عن متابع، يبحث له عن متابع. ولم نقف له على متابع، بل قد نص العلماء على أنه في حديثه نكارة، بل بعضهم مثل لمنكراته بهذا الحديث وذكروه. فابن معين كما ذكرنا عن المصنف قال فيه ضعيف، وأيضا جاء عن ابن معين قال عنه إنه منكر، وضعفه أيضا آخرون، فيحتاج إلى ما؟ يحتاج إلى متابع. والأحاديث في هذا لا يصح فيما أعلم منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذا الحديث على أن الكحل للصائم ممنوع، وأنه يضر صومه، بدليل قوله ليتقه الصائم. وأول الحديث أمر بالإثمد المروح عند النوم، فدل ذلك على أنه يستعمل الكحل في الليل حال الإفطار، وأما في حال الصيام فعلى الصائم أن يتقيه. هذا هو مدل الحديث، ولكن هذا الحديث حقيقة ضعيف من حيث إسناده، فلا ينتهض على الاستدلال به. وإذا كان كذلك فلا بأس بالكحل للصائم، ولا يضره إن شاء الله تعالى في صومه، ولو أخره إلى الليل فهذا أحسن وأحوط لدينه. أما أنه يفسد صومه فهذا محل نظر. أقول القول بأنه يفسد بذلك صومه هذا محل نظر، إذ لا يصح في هذا شيء، وإذا كان كذلك فالأصل هو بقاء
الأصل على الإباحة، بقاء الأمر على الأصل وهو الإباحة، فيكون من اكتحل بالإثمد أو غيره. والإثمد نوع من أنواع الكحل، الإثمد نوع من أنواع الكحل، من اكتحل به أو بغيره فإنه لا يضر، وذلك لأن العين ليست منفذا للطعام، ليست منفذا للطعام. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن المكتحل بالإثمد أو بغيره من الكحل في حكم من أكل أو شرب. وإذا كان أيضا كذلك لا يترتب على فعله ما يترتب على فعل من أكل أو شرب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.